بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثنا في هذا اليوم يدور حول مسألة مهمة تتعلق بالتأمل والتفكر والتدبر والنظر في الأذكار والأدعية التي يقوم بها المسلم. ذلك أن الله جل وعلا أمر بذكره وأمر بدعائه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يذكر الله جل وعلا، بل ذكر الله استولى على وقته وزمانه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حث على كثرة ذكر الله وبين المواطن التي يذكر فيها الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. ولذلك ذكر الله عز وجل عبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات ومن أفضل القربات. والذي يريد أن يعرف قيمة هذه العبادة ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد ألهم ذكر الله كما أعطي هذا النفس، ويتردد الذكر على لسانه تكرر لحظات عينه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن ذكر الله لا يخفاكم بأنه عبادة عظيمة، بأنها عبادة عظيمة وقربة جليلة. ولذلك الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بذكره. والله سبحانه وتعالى سهل ذكره، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن من جملة ذكر الله عز وجل. ذكر الله سبب من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. قل جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب طرد الشيطان، لأن من لم يذكر الله احتوشته الشياطين. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب حياة القلب، سبب من أسباب حياة القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ولذلك الذي يذكر الله فيه حياة حقيقية، وهي حياة الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والمقصود بأن ذكر الله أيضا له من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة ما يعرفه كل من نزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بين ذكر ودعاء. قال سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. يدعون الله تعالى رغبا ورهبا. لاحظ الأنبياء، استقرأ آيات القرآن من آدم عليه السلام تجد يكثر من ذكر الله ويدعو الله ويتوب إلى الله. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين، قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام كان كثيرا ما يدعو الله: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قل جل وعلا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، آيات عظيمة. يونس عليه السلام ينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عموما جميع الأنبياء وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس ذكرا لله ومن أكثر الناس دعاء لله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كونهم أعرف الناس بالله، ولذلك استولى الذكر والدعاء على زمانهم ووقتهم وجميع أحوالهم. يذكرون الله قائمين وقاعدين وعلى جنب، يذكرون الله في حال الظعن في حال الإقامة، يذكرون الله في حال السلم وفي حال الحرب، يذكرون الله في حال الصحة في حال المرض، على كل أحواله. النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنعه جلوسه في المجلس مع أصحابه أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والمقصود إخواني وأخواتي بأن ذكر الله عز وجل مطردة للشيطان ومجلبة لملائكة الرحمن. ذكر الله سبب من أسباب قوة القلب، وسبب من أسباب صفاء النفس، وسبب من أسباب نقاء الروح، وسبب من أسباب البصيرة في هذه الدنيا. ذكر الله جل وعلا مصدر كل خير، ولذلك تجد الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى دائما تجده في المناطق الآمنة إن صح التعبير، تجد دائما في المساجد أو يسعى إلى المساجد في دروس العلم في حلق الذكر، حياته دائما مرتبة، حياته دائما طيبة، لين العريك رابط الجأش، عنده من سعة الصدر الأمر المعلوم والمذكور، بخلاف الذي لا يذكر الله. ولذلك الآن تشاهدون بعض الناس لديه أفعال وتصرفات أبدا تجزم على أنها شيطانية. وإذا تأملت في حال هذا الرجل، تأملت وحاولت أن تستقرأ وتنظر في حياتي، تجد بأنه بعيد عن ذكر الله عز وجل، أو لا يذكر الله إلا قليلا. الآن تشوف أنت الآن أحيانا في طريق سيرك أو في مع أهلك وأقاربك من الناس من لديه بعض التصرفات، مثلا الغضب، الغضب يصل فيه إلى مرحلة الجنون، يعني فعلا يصدق أن يقال هذا مجنون إذا غضب. لماذا؟ لأنه لا يذكر الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة رأى رجلين من أصحابه يعني يستبان في مشكلة بينهم، فأحدهما يعني هادئ والآخر انتفخت أوداجه غضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الشيطان يحضر عند الإنسان إذا غضب أو إذا حصل له أي مشكلة، ولذلك تجد الذي يذكر الله عز وجل يزيح الله عز وجل عنه الشيطان وشركه وكيده ومكره، لأن الشيطان يحضر ويحرص على أن يتشوف لهؤلاء الذين ينزعون إلى الغضب، ينظر إليهم فإذا رأى غضبانا أسرع إليه. ولا يكتفي الشيطان من هذا الغضبان أن يقف عند تصرف معين، لا، بل يحرص على أن يقوده حتى إلى الكفر بالله رب العالمين. وتشوف الآن تجدون بعض الناس يكفر بالله أثناء الغضب، نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال أوصني يا رسول، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لأن الغضب يحضره الشيطان، هو شعبة من شعب الجنون، نسأل الله العافية. أنا ما قصدت أنني أخرج عن الموضوع الذي أنا أريد الحديث عنه، لكن هذه مقدمة في أن ذكر الله عز وجل ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون مثل هذا النفس الذي يتردد، ينبغي أن يكون المسلم دائما يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بقية الأذكار، وأيضا يدعو الله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني أسألك الغنى والتقى والعفاف والرضا، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ويدعو الله، يدعو الله من خير الدنيا والآخرة. أصلا حديثي إخواني وأخواتي هو أن كثير من الناس الآن عندهم أذكار، لكن للأسف أذكارهم مجرد عادة، مجرد لسان يضطرب في يعني هذه في الفم يضطرب ويتحرك، لكن من دون استشعار لهذه المعاني المشتملة عليه هذه الأذكار. كثير من الناس للأسف يذكر الله عز وجل وهذا الذكر لا يفهم معناه ولا يعرف المراد منه، ولذلك تجد أخذ هذا الذكر من أبيه ومن أمه أو من الناس وقلدهم ومشى على هذا الأمر، حتى لدرجة بعض الناس يذكر الله ويخالف هذا الذكر، يذكر الله ويخالف هذا الذكر، يذكر الله ولا يؤدي مقتضيات هذا الذكر، يدعو الله عز وجل وتجده يعني دعاء اللاهي، دعاء الغافل، دعاء الذي يعني المستهتر في قضية الطلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يدعوه بحضور قلب، وأيضا يدعوه بفهم لمعنى ما يدعوه، أيضا إذا ذكر الله عز وجل يذكره بمعاني هذا، بمعنى يفهم معاني هذا الذكر، وليست القضية فقط أنني أحرك لسانه. لذلك بعض الناس يقول لك يا أخي نذكر الله وقلوبنا قاسية، صحيح لأنك ما فهمت معنى الذكر والدعاء. بعض الناس يقول نذكر الله عز وجل وما نبكي وما تدمع عيوننا، ما نشعر بهذه الرقة، صحيح نعم أتفق معك وأتفق معك. لماذا؟ لأنك أصلا هي مجرد عادة، أصبح الدعاء عندنا عادة لا إله إلا. حتى بعض الناس الآن صار يخلط، يعني يضع البعض الأذكار اللي لها أحوال معينة ينقلها إلى أحوال أخرى في تناقض مثلا وسأتي عليه، يعني مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، الآن أغلب الناس يقولونها متى؟ عند المصائب، وهذا غلط. عند المصائب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. شفتم كيف الناس لما يبتعدون عن فهم معاني الأذكار كيف تختلط عندهم الأمور، تختلط عندهم الأمور. يعني إذا جاء مصيبة قال والله حصل مصيبة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا استعانة وتوكل. اللي تقوله في هذا المقام إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله عز وجل في القرآن. والمقصود إخواني وأخواتي بأننا نحرص دائما على أن نستشعر هذه المعاني العظيمة. وأنا طبعا في هذا اللقاء ما يمكنني أنني آتي على جميع الأذكار، من الصعوبة بمكان، هذه تحتاج إلى مجالس وحلقات، لكنني سأنبه على أهمها والتي هي أغلب الناس الآن يرددونها، وممكن أضيف إليها ما يتعلق بدعاء الاستخارة. ليش؟ لأن أغلب الناس الآن يدعون دعاء الاستخارة وما يعرفون معناه، بعض ما يوفق ولا يهدى إلى الذي يريد ويبتغي ويروم. ولذلك مثلا أعظم الذكر ما هو؟ قول لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جميع الأنبياء جاءوا بهذه الكلمة، بل ربنا جل وعلا ما خلق الدنيا ولا الآخرة ولا خلق الجنة ولا النار ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا شرع الشرائع ولا خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق الناس وجعلهم فريقين إلا لأجل هذه الكلمة. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة لا إله إلا الله، بعث الله بها الأنبياء وأرسل بها الرسل وشرع بها الشرائع. هذه الكلمة أصلا هي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة، ما يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بمفتاح. مفتاح الجنة هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة سهلة، رقراقة، جميلة. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار، وهذه الكلمة العظيمة التي ذكرت شيء من 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 مع المعاني، ها كثير من الناس ما يفهمها. يعني يقولون لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، بمعنى أنك إذا قلت لا إله إلا الله فإنك تبطل جميع المعبودات وتؤمن بمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى. طبعا أغلب الناس يقول طيب نعرف هذا الشيء، أها طيب ما هي سلوكياتك، ما هي أعمالك، هل فعلا حققت معاني ومقتضيات هذه الكلمة كما أراد الله وكما بين وأوضح رسل الله عليهم الصلاة والسلام. بمعنى الآن الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذبح للجن، هذا ما حقق لا إله إلا الله، يروح يذبح للجن. يمكن تستغربون كيف يذبح للجن؟ نعم يذبحون عن طريق السحرة والمشعوذين والدجالين، يذبحون للجن. طيب الذي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن يعني هذه الكلمة أيضا مثلا لا إله إلا الله اعتقاد بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا من معانيه. فإذا جاء شخص والله قال أنا أقول لا إله إلا الله ثم يعتقد بأن شخص من الأشخاص يعلم الغيب، يعلم الغيب، هل بربكم فعلا هذا الذي يقول لا إله إلا الله حقق فعلا معناها، حقق المعنى والمقتضى من هذه الكلمة؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الناس يسألون عن الساعة ماذا قال؟ قال قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي حديث جبريل لما قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا من أوحى الله عز وجل إليه، إلا من ارتضى من رسول، فالله عز وجل يوحي إلى أنبيائه، لكن هم ما يعلمون الغيب استقلالا وإنما عن طريق الوحي. أنا قصدت إخواني لما يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنه لابد أن يأتي بمعاني هذه الكلمة، ولا بد أن يحقق مقتضيات هذه الكلمة. لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي لجميع المعبودات لجميع الآلهة، إلا الله إثبات معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المعبود وهو الحق الذي خلقنا ورزقنا وما وهو مالكنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك هذه الكلمة لا إله يعني لا معبود حق إلا الله. والمعنى إخواني بارك الله فيكم إذا كان الإنسان فعلا يقول هذه الكلمة على الدوام والاستمرار عليه أن يعرف معانيها. للأسف الشديد يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بهذه الكلمة وكان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة، كان عليه الصلاة والسلام يمنع ويحسم ويسد كل عمل أو تصرف ممكن يؤثر في هذه الكلمة. حتى في قضية الحلف بغير الله، الحلف بغير الله هو في واقع الأمر تعظيم لغير الله، والكلمة هذه تدعو إلى أنك لا تعظم إلا الله سبحانه وتعالى. فلما جاء رجل أو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول لا وأبي، غضب عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الشرك الأصغر يطلق عليه العلماء. والمعنى أن الذي فعلا يريد أن يفهم هذه الكلمة أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها. فلا معبود حق إلا الله، ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله وحده يعني هو الواحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد وحده لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالله مالك كل شيء. ولذلك ربنا جل وعلا هو الخالق، هو الخلاق، هو العليم، هو المالك على الحقيقة، الملك المطلق، ها، وما سواه فهو مملوك له، كل ما سوى الله مخلوق والله هو الخالق. العرش فما دونه، العرش فما دونه، كل هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، رأيناها أو لم نرها، وهذه المخلوقات كلها مقهورة يعني مقهورة بقوة الله، فهي خاضعة لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل من في السماوات كل من في الأرض إنما هم عبيد لله سبحانه وتعالى. المقصود إخواني حتى يعني ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضية منع الحلف، مرة جاءه أعرابي فقال ما شاء الله وشئت، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه لو تركه أخل بهذه الكلمة العظيمة اللي نحن دائما نقولها لا إله إلا الله.
فقال يا أعرابي لقد جعلتني لله ندا، الله أكبر، وأخذ يكبر ويسبح ويعظم الأمر. فقال قل ما شاء الله وحده لا تجعلني لله ند، هذه واو التشريك. فالمقصود إخواني بأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، هي أصل الأصل في خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل هذا يا إخواني ويا أخوات، كل عبادة كبيرة أو صغيرة ما تصرف إلا لله، ما تصرف إلا، حتى العبادات القلبية من الخوف والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية، هذه ما تصرف إلا لله. طبعا الخوف خوف السر، المحبة المحبة الشرعية، مش المحبة العادية. المحبة العادية رجل يحب زوجته عادي ما فيها شيء، يحب ولده، يحب الطعام، يحب يسافر، ما في شيء. الخوف، الخوف الطبيعي ما هو المقصود، خوف طبيعي، إنسان طبيعي يخاف من الأسد، يخاف من السبع، يخاف من الظلمة، يخاف من الحية مثلا الثعبان، طبيعي. المقصود خوف السر. ما معنى خوف السر؟ يعني شخص يعتقد مثلا يعتقد بأن هالمقبور هذا مثلا اللي في القبر أنه يملك شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، يملك مثلا يتصرف في الكون، مثلا يملك الضرب النفع. هذا والعياذ بالله اللي يخاف من هذا المقبور بهذه الصورة، هذا أشرك بالله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فمن اعتقد مثلا بأن هذا المقبور الميت ها يملك ضر أو نفع أو إعطاء أو منع، هذا أشرك بالله. من اعتقد في حي، في حي، رجل حي موجود ها في أمر ما يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا أشرك بالله. في أمر ما يقدر عليه إلا الله، لكن في أمر يقدر عليه ممكن. يعني شخص الآن عندك وتقول لي يا فلان ساعدني، احمل لي هذا، ولا وكلتك وكالة، ما في شيء، هذه قادر على هذا الشيء، تعال يا فلان ادفع معي السيارة، ساعدني في دفع السيارة، احمل معي المتاع، ما في شيء. لكن شخص حي لكن مش موجود، بعيد بعيد عنك ولا يسمعك ولا يراك، تقول يا فلان أغثني، هذا الشرك بالله. يا فلان، لماذا؟ لأن هذا ما يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا الرجل ما يملك أن يعلم الغيب ولا يملك أن فعلا يكون بمثل هذه المرتبة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله ما يعلم الغيب إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. والمقصود يا أخواني بأن هذه الكلمة عظيمة فتنتبهون لها. والمعنى إن لما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وهو إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، ويبقى الإله الحق سبحانه وتعالى الذي هو المستحق للعبادة. أول أمر في القرآن في سورة البقرة ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا الله، جعلوه واحدا في القصد والطلب، كما أنكم جعلتموه واحدا في الملك والخلق والرزق والتدبير والملك سبحانه لله سبحانه وتعالى. الذكر الثاني، كثير من الناس يذكر الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما معنى هذه الكلمة؟ لا حول يعني لا تحول، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله عز وجل. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يتحول من حال سيئة إلى حال حسنة إلا بالله. لا حول ولا قوة، لا حول تحول من الشرك إلى الإسلام إلا بالله، من البدعة إلى السنة إلا بالله، من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، من الفقر إلى الغنى إلا بالله، من المرض إلى الصحة إلا بالله، من الـ مثلا الأمور الحياتية الأخرى، الوظيفة طبعا مثلا يكون عاطل إلى وظيفة، أعزب إلى زواج، كلها بالله عز وجل. لا حول يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله. هذا أعظم دعاء يستعين به العبد ربه، يستعين العبد به ربه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أملك شيئا من القوة إلا من الله. فالله عز وجل هو القوي، هو القوي سبحانه وتعالى. ولذلك وأيضا لا أملك التحول إلى الخير إلا بالله. فالإنسان يستعين على أموره كلها بالله رب العالمين. فالله جل وعلا هو خالقنا ونحن عبيده، يفعل بنا سبحانه وتعالى ما يشاء. فلا قوة لنا قوة مطلقة، وإنما قوتنا ناقص. يعني الإنسان الآن قد يعطيه الله عز وجل قوة لكن ناقص هذه القوة، أكبر دعي على أنه ناقص يموت الإنسان ويمرض، أليس كذلك؟ هذا المفتول العضلات وهذا اللي أعطاه الله جسم وبسطة في الجسم يمرض يصبح مسكين مثل الخرق البالي، لأن قوة ناقص، وأقصى ما يمكن يموت يذهب. فالله عز وجل هو القوي، هو المتين سبحانه وتعالى، هو العزيز، هو الحكيم ذو البطش الشديد جل وعلا وتقدس. فلا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف بعض الناس الآن يقعون في خطأ في نطق هذه الكلمة، يقول لك مثلا لا حول، هكذا يقولون، هذا غلط. كيف لا حول؟ ها؟ لا حول مثلا أو لا حول، على حسب اللهجات الدارجة. لا يا أخواني وخواتي، غلط هذا. هذه ما هي هذا كأنها يعني كأنه استخفاف بهذا الكلمة العظيم. كيف لا حول أو لا حول؟ ها؟ أو بعض الناس يقول لا قوة. لا غلط، كمل العبارة. وش ينقصك الآن إذا وش يكلفك بالله الآن؟ ما الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كم ثانية؟ كم ثانية؟ احسبها، ثواني، ما تتجاوز ثانية أو ثانيتين. طيب لا حول، لا تنال أجر ولا تحقق المقصود ولا تأتي بالعبارة الشرعية التي جاءت في يعني في الشرع. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يهتم بهذه الألفاظ، لا حول، هذا المعنى، هذا المعنى. وتقولها متى؟ تقولها لما فعلا تريد الإقدام على أمر، تجعلها في حياتك دائم. يقول بعض العلماء يكون علي من المشاق والمتاعب مثل الجبال على كاهلية، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، فيذهبه الله عز وجل عني. هؤلاء هم الذين يستشعرون هذه المعاني، يتواطأ اللسان مع القلب، القلب مع اللسان، يعرف هذه المعاني، توكل على الله، فتجد هذه الكلمة مثل السهم تنفذ إلى السماوات العلى، ها؟ فيحقق الله عز وجل مراد العبد. أما يجي واحد يقول لا حول ولا حول ولا، أو يقول لا قوة، أو مثلا يقول لا حول ولا قوة ولا يدري، ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني بعض الناس الآن يوظف هذا الذكر توظيف الآخر اللي هو عند المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا غلط، هذا ما يقال هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه من أعظم أذكار الاستعانة والتوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والكشف عن حالة العبد، حالة الفقر، حالة الخضوع والتذلل لله عز وجل. فإن العبد محتاج أو فقير، يعني كل إنسان فقير إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات، فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك نحن حاجتنا إلى الله عز وجل حاجة ضرورية، نحن ما يجوز لنا أن نستغني عن الله ولا طرفة عين. ولأجل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يستغنون عن ربهم، يدعون الله قائمين وقاعدين وعلى جنب وعلى كل حال، وعلى كل حال. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه مسح النوم بيديه عن وجهه بيديه، ها؟ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. المقصود إخواني بأن هذا الذكر مهم جدا. هذا الذكر طبعا يقوله الإنسان كثيرا، يعني أحيانا في هذا الذكر يقوله في مواطن، مثلا بعد الصلوات الخمس لما نذكر الله عز وجل نقول لا إله، طبعا نقول استغفر الله استغفر الله استغفر، ثم نأتي بالأذكار، نعم بالأذكار، ومن جملة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعد الصلاة، يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله، لأن أمامك صلوات وأمامك حياة وأمامك مشاغل وأمامك كذا، تحتاج أن يعينك الله عز وجل، تحتاج أن تتحول من هذه الحال إلى حال أحسن، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وإلا بقوة الله وإلا بتأييد الله سبحانه وتعالى. تقولها مثلا لما تخرج من المنزل، وسأذكر هذا إن شاء الله، تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول هذا حينما تعار من الليل، تستيقظ كذا فجأة من الليل، ها، فتذكر الله، ومن جملة ذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذكر يا أخواني ذكر عظيم، ذكر مبارك، اجعلوه دائما على ألسنتكم، اذكر الله بهذا الذكر العظيم، واجعل القلب اللسان يتواطأ مع القلب، أو القلب يتواطأ مع اللسان، بمعنى تفهمون ما هذا المعنى. يعني لما تطلع من بيتك تقول لا حول ولا قوة مع الذكر الآخر، تفهم هذا المعنى بأنك أنت الآن انتقلت من بيتك خارج إلى يعني إلى بيئة أخرى، تحتاج إلى أن تسأل الله عز وجل الإعانة، أن يعينك، لأنك الآن تحولت، وهذا التحول لا يكون إلا بالله، لا يكون إلا بالله، وأن القوة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا تقول دائما، حتى إذا المرأة في بيتها يثقل عليها شغل البيت، شغل المطبخ، تربية الأولاد، بعض النساء يغفلن عن هذا الذكر، يغفلن عن هذا الذكر، لا، اذكر الله عز وجل، قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين لا تقولينها بصيغة غضب، بعض الحريم الله يهدينا وإياهم إذا أتعبوها أولادها وأشغلوها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنها تسبهم، صح ولا لا؟ موجود هذا، هذا غلط. لا، أشعريهم، لأنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا قوليها، قوليها بارتياح وبانشراح صدر وبسؤال الله عز وجل، والله إن الله عز وجل يخفف عليك، يخفف عليك الشغل والعمل وحقوق الزوج وحقوق الأولاد والمطبخ والبيت، أبدا تجدون طمأنينة وراحة. الرجل في عمله أيضا وفي وظيفته لا يفوت هذا الذكر العظيم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو زدت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أيضا شيء طيب، تشوف سبحان الله راحة. يعني طبعا أنا أقول هذا منبها إلى قضية أنك تستشعر هذا المعنى، وأنت تلجأ إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنك. الذكر الآخر وهو إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذكر جاء في قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله كثير من الناس هالكلمة هذه ما يتذكرها، أو إذا ذكرها ما فهم معناها، خلاص الناس يعني كأنه تلقين فقط ولسان يضطرب هنا بهذا الكلمة لكن ما يفهم معناه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يقولها عند المصيبة، الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كلمة عظيمة تقولها عند المصيبة، ما تقول عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله كما نبهت، لا، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جاءك خبر وفاة أحد يعني قريب، إذا جاءك خسارة تجارة، إذا جاءك مصيبة مرض والفال بعيد إن شاء الله عن المسلمين جميعا، إذا جاءك خبر سيء مثلا، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، في النفس أو في المال أو في البدن أو في الحياة الوظيفية، جاءك فصل أو جاءك رفض ترقية ولا أي شيء، احتمي بهذه الكلمة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. أن تقول إنا لله يعني نحن كلنا عبيد لله وراجعون إليه، وهو ربنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، فالله مولانا، فالله ناصرنا، وهو ظهيرنا، وهو متولينا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. والرجعة إلى من؟ الرجعة لله عز وجل، الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك العباد كلهم راجعون إلى الله. ومن وضع شكايته رفعها إلى الله عز وجل فقد سلك المسلك الصحيح، والله عز وجل يتولاه. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يشكو الله إلى خلق، نسأل الله العافية، يشكو الله إلى خلق، ولذلك تجد بعض الناس يتذمر، يعني بعض الناس يقول كيف يشكو الله إلى خلقه، شكوى الله إلى خلقه كأنك تعترض على تقدير الله لك، تقول يا أنا صابتني كذا وكذا وأنا والله حياتي كذا وأفكر بالانتحار وأفكر وأنا مريض الآن وكذا، كأنك تقول للناس يعني هذا الذي قدره الله عز وجل علي غير عدل، هذا المعنى، هذا المعنى. فلا تشكو الذي بيده الرحمة إلى من لا يرحمك، لا تشكو الذي بيده الرحمة والملك والتدبير والخلق والأمر، لا تشكو إلى من لا يرحمك وإلى من ليس بيده شيء، بل بعضهم قد يتشفى فيك، يجدها فرصة، يتلذذ لما تشكو مصيبتك إليه، اشكو إلى الله عز وجل، واعلم بأن الله عز وجل حينما صرف عنك شيء من هذه الأشياء اللي أنت مقبل عليها صدقني بأن هذا خير لك. ولو كشف الغطاء وكشف الغيب لرأيت عظيمة منة الله عز وجل عليك، عظيمة منة الله عز وجل عليك. قل جل وعلا في آيات كثيرة جاءت في ذكر إنما يقدره الله عز وجل الإنسان إنما هو خير. قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نماذج وقصص في التاريخ وفي الواقع لما نستنطق الواقع ونستشهد بالتاريخ شيء عجيب، كلها يدل على هذا المعنى العظيم والكبير. ولذلك وظفوا يا إخواني وأخواتي هذه الكلمة توظيف صحيح، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه في المصائب، في الأزمات، في القلاقل، في الأشياء التي هي غير محببة إليك تقول. حتى إن كثرة حمد الله في هذا المقام مهم جدا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الضراء ماذا يقول الإنسان؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجع، الحمد لله. الذكر الآخر حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذكر العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا؟ يعني كافينا. حسبنا الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله نعم المولى ونعم النصير. هذه يقول ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وإبراهيم عليه السلام لما ألقاه المشركون من المنجنيق عرض له جبريل بين السماء والأرض وهو قد ألقي، لأن المنجنيق كان مسافة بعيدة لعظم النار، أرادوا أن يتلذذوا بحرق إبراهيم، كانوا يجمعون الحطب العظيم. فقال له جبريل يقول لإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما منك يا جبريل فلا، وأما من الله فبلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، كأفينا الله عز وجل. ولذلك الإنسان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا قيل له يعني هناك من يكيد لك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هناك من يفتري عليك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هناك من يريد إيذائك سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي كما في يعني ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا وهو ولينا، فنعم المولى ونعم النصير. ولا ينبغي للإنسان أن يجعلها كلمة سب، من بعض الناس الآن لما يصير بينه وبين شخص مشكلة يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك، كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك كأنه قاعد يسبه، لا، قل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت لازم تتذكر، يعني لابد أن تعلم ما معنى هذه الكلمة. حسبي الله يعني كافين الله شرك وشر الآخرين، حسبي الله كافين الله وعاصمني الله وحامين الله عز وجل، ونعم الوكيل أنا توكلت على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما من يتوكل على غير الله في أزمة تمر عليه فالله عز وجل يوكله إلى من توكل عليه، والإنسان ضعيف. ولذلك من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن تخلى عن الله ولم يطلب أن يكون مولاه فلا تسل في أي واد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا موضوع الاستخارة وموضوع الخروج من المنزل وموضوع طبعا الخروج إلى المسجد أيضا كلها أذكار عظيمة جدا. يعني الوقت حقيقة أدركنا وأعتقد أنه لم يبقى إلا القليل، لكن لعلي أستعجل في قضية الاستخارة مع أن لي رغبة حقيقة أنني أتوسع فيها بشكل أكثر، ويعني لعلي تسمحون لي أجعلها إن شاء الله في لقاء قادم، لأن تحتاج إلى بسط. وأغلب الناس للأسف الشديد في مسألة الاستخارة عندهم إشكالات كبيرة جدا، حتى أن بعضهم يستخير ولا يجد أثر، لأن هذا من جملة الخلل اللي أنا أتحدث فيه في قضية عدم فهم معاني الاستخارة، عدم فهم مفردات الاستخارة. أنا ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بقضية الخروج من البيت وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الإنسان إذا أراد أن يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قال هذه الكلمة هناك ملك يقول كفيت ووقيت وهديت. طبعا جاء في رواية بأن الشيطان أصلا هو يرصد الإنسان، فإذا خرج من بيته يحرص على إضلاله، فإذا سمع الرجل يقول هذه الكلمة والملك يقول هذا الأثر، يعني أثر هذا الدعاء الذكر، يقول الشيطان ماذا تريدون بشخص قد هدي وكفي ووقي، يعني ما لكم حاجة فيه، خلاص شوفوا غيره. هذا المعنى. ولذلك لما تقول بسم الله يعني بسم الله أخرج، بسم الله أنتقل الآن من بيتي إلى الشارع إلى الوظيفة إلى العمل إلى السوق إلى السفر إلى بسم الله، بسم الباء للاستعانة، بسم الله أخرج، بسم الله أستعين في خروجي، بسم الله توكلت على الله، الله أكبر، نفس هذه الكلمة اللي ذكرتها قبل قليل، فوضت أمري إلى الله، لأن الإنسان الآن في بيته في أمان وطمأنينة وراحة، بيت يكنه ومنزل يسكنه وفيه شيء، لكن لما يخرج إلى البيت هناك مفاجآت، فصول عجيبة يتعرض لها الإنسان، حوادث، مشاكل، أشياء قد لا تخطر على بال، فهنا يقول يا ربي توكلت عليك، فوضت أمري إليك، يا ربي اعصمني، هذا المعنى، بسم الله توكلت على لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أتحول من حال إلا بالله عز وجل. هذا الذكر نحن يمكن نقوله، لكن نقوله تقليد، نقول هكذا، لكن لما نفهم هذه المعاني بالمجزوم أننا سنشعر براحة وطمأنينة، وسنجد بإذن الله أثر هذا الدعاء في ذهابنا. أعدكم إن شاء الله بأنني في اللقاء القادم أتحدث عن يعني معاني دعاء الاستخارة، وأيضا أدعية أخرى يحتاجها كثير من الناس التي هي تجري على ألسنتهم، ولكن للأسف نحن لا نفهم معانيها بالشكل المطلوب، فلعلنا إن شاء الله يعني نقرب المفهوم والمعنى إلى الجميع. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهودهم. موعدي معكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.